الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في من قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حلف على يمين ببلة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال: رواه الجماعة إلا أبا داود. قال: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. قال: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضمن آداب الأيمان، وهذا الباب الغرض منه التنبيه والتحذير من أن يتلفظ الإنسان بألفاظ قد لا يلقي لها بالا لكنها ترديه وتدخله وتخرجه عن الإسلام، وربما أدخلته في غير دين الإسلام. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الإنسان بغير الله، وقد مر بنا فيما مضى أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأن اليمين إذا كانت بغير الله فإن فيها تعظيما لغير الله، والعظمة الحقة إنما هي لله سبحانه وتعالى. ولهذا من حلف وقال والكعبة أو والنبي أو غير ذلك من الأيمان فإن عليه أن يقول لا إله إلا الله، يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع، لأن الأيمان بغير الله لا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع جماعة من أصحابه فسمع عمر رضي الله تعالى عنه يحلف ويقول: وأبي، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وسمعهم يقولون: والكعبة، فنهاهم عن أن يحلفوا بالكعبة وليقولوا: ورب الكعبة، لأن المستحق أن يحلف به إنما هو الله سبحانه وتعالى. وما جاء في كتاب الله من الأيمان بغير الله التي أقسم الله تعالى بها كقوله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وكقوله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى، وكقوله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى، وكقوله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، إلى غير ذلك من الأيمان التي جاءت في كتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإقسامه بمخلوقاته إنما هو بيان عظمتها ولفت النظر إليها، لكنه سبحانه وتعالى جعل اليمين أمرا تعبديا يتعبد به الرب سبحانه وتعالى، ولذلك قصره على الله وعلى صفات الله وعلى أسماء الله. فمن أراد أن يقسم فليقسم بالله أو بأسمائه أو بصفاته، وأما بغيره سبحانه وتعالى فلا يجوز. وقد مر بنا فيما مضى أن الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم والحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز. وإن روي عن الإمام أحمد رواية أن من أقسم بالنبي يكفر، يعني يلزمه كفارة، على اعتبار أن اليمين به تنعقد، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأمر في هذا لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخص غيره من الأنبياء ولا يتناول شيئا من الملائكة، بل هو خاص به سبحانه وتعالى. ولذلك من حلف وأراد أن يعظم يمينه بأنه إن لم يكن قوله حقا فإنه يكون يهوديا أو نصرانيا، فإن كان كاذبا يعني فيما حلف عليه في دعواه التي حلف عليها فإنه يخرج بها عن دينه ويصير حسب الدين الذي ارتضاه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا حلف بشيء من ذلك وكان صادقا فيما أقسم به فإن هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام، لأنه إنما أراد أن يؤكد صدقه بهذه العقوبة إن لم يكن صادقا. لكن لا ينبغي للإنسان أن يقسم بغير الله وأن يقسم بغير الأيمان المشروعة، والله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت أيمانه التي يحلف بها كلها تتعلق بالله جل وعلا، كأن يقول ومقلب القلوب، كأن يقول والذي نفسي بيده، كأن يقول لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأيمان التي تتعلق بالله. وقد مر بنا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا، وهي أنه مر برجل من اليهود فقال له إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلفوا بالكعبة، وقال من حلف فليحلف بالله وليقل ورب الكعبة. كما أنه رأى رجلا من النصارى أو من اليهود وقال له إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فرد عليه وقال له وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يقولوا هذه المقالة فليقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، أو ما شاء الله ثم شئت. وهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام، يعني بملة اليهود أو بملة النصارى من حلف على يمين على أنه إن لم يكن صادقا فإنه يكون من أصحاب تلك الملة، فإن كان كاذبا فهو كما قال. ومعنى إن كان كاذبا يعني إن كان عالما أنه كذب في يمينه وأنه لم يصدق، وأنه إنما أراد بهذه اليمين أن يدفع حقا عنه وجب عليه، أو أن يحصل على حق عند الآخرين له يعني يأخذه له، فهذه اليمين هي التي تسمى باليمين الغموس. وسيأتي الكلام حول اليمين الغموس، لكن لما كان هنا الأمر متعلق باللفظ المستخدم وهو أن يحلف وأن يقول إنه يهودي أو إنه نصراني، كما يقول العامة أكون يهودي إن لم يكن كذا، أكون نصرانيا إن لم يكن كذا، أكون مجوسيا إن لم يكن كذا، وهكذا أي ملة ينتسب إليها فإنه إن كان كاذبا فيما قال تكون هذه اليمين مخرجة له عن ملة الإسلام، مدخلة له في الملة التي قصدها. أما إذا كان صادقا فإنه في هذه الحال لا يخرج من دائرة دينه، لأنه إنما قصد بذلك التغليظ في اليمين، إنما قصد بذلك التغليظ في اليمين. وسيأتي لأهل العلم تفاصيل في هذه المسألة، وقالوا الهدف في ذلك أو الغرض من ذلك أو الأصل في ذلك إنما هو النية، فإذا نوى أن يكون بما أقسم عليه فإنه يكفر، أما إذا لم ينوي أن يكون كذلك وإنما أراد التغليظ فإنه لا يكفر. فإن حنث في يمينه يعني التي أقسم عليها ولم تتحقق، هل يحنث أو لا؟ الذي عليه أهل العلم أنه يحنث، يعني عليه الكفارة. قال: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كذلك، يعني يخرج عن الدين. وإنما يقول هذا في الغالب من أراد أن يقسم ومن أراد أن يحلف ويغلظ في يمينه، فمن باب التغليظ في يمينه أن يقول كذلك. فإن قالها وهو كاذب كلف بها وحمل ما قال وحكم عليه بالكفر، وإن قالها صادقا يقول لم يعد إلى الإسلام سالما، أي بقي في دينه ثلما، لأن هذا القول ظاهره أن فيه تعظيم لهذا الملة التي حلف بها، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية. ولما كان فيه تعظيم في قوله تعظيم لتلك الملل، لا شك أن تعظيمه لتلك الملل ينقص من إيمانه وينقص من اعتقاده، إلا إذا أراد أن هذه الملل خاصة السماوية منها حسب ما كانت يوم أن أمر الله بالعمل بها، فهذا إذا كان هذا هدفه فإنه لا يؤثر على يمينه. أما إذا قصد استمرارها إلى هذا الزمان وإلى هذه الأيام، وقد نسخ الله سبحانه وتعالى تلك الديانات، لأن الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن قصد أن هذه الأديان لا يزال لها دورها وأثرها وأنها قائمة وأنها صحيحة فإن اعتقاده هذا باطل، ويمينه التي حلف عليها تؤثر وتزعزع من إسلامه. إذن فالأولى والخروج من هذا كله أن يقتصر الإسلام الإنسان في أيمانه التي يحلف على دين الإسلام، يحلف بالله جل وعلا ويحلف بصفات الله وبأسماء الله وبذات الله وبما يختص به الله جل وعلا. كذلك لو حلف الإنسان بحق الإسلام أو بحق الأمانة أو بحق كذا فإن هذا كله مما لا يجوز الحلف به، لأنه حلف بغير الله. وقد مر بنا أن من حلف بالأمانة فليقل لا إله إلا الله، يعني يكفر عن يمينه لأنه حلف بغير الله. علق الإمام الشوكاني رحمه الله فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا قال لم يعد الإسلام سالما، يعني يكون في أيمانه وفيما قال وفيما عظم يكون في ذلك نقصا لإسلامه الذي يدين به. قال الحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا قال حديث بريدة، أما حديث ثابت فهو كما مر بنا رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثنى منهم أبا داود، فهو حديث متفق عليه، بل حديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة. وأما حديث بريدة ففيه فقد أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. ونحن نعرف منهج المؤلف في هذا الكتاب عن الإمام الشوكاني، أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما لا يتكلم فيه لأنه قد تجاوز القنطرة، ولأنه قد ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلا مجال للكلام في إسناده. وأما حديث بريدة قال هو من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال وقد صححه النسائي، فالحديث صحيح. قوله بملة غير الإسلام، قال الملة بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة، وهي نكرة، يعني جاءت في هذا الحديث من حلف أو الحديث قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام. قال والنكرة في سياق الشرط تعم أي تشمل كل ملة، سواء كانت ملة صحيحة سماوية أو كانت من الملل الأرضية، وإن لم تكن في نفسها صحيحة لكن لما اتخذها الناس ملة اندرجت في هذا المعنى. قال فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ونحوهم، يعني ممن يلحقون بأهل الكتاب من المجوسية والصابئة وأهل من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم، لأنهم جعلوا ما يدينون به ملة لهم. قال ابن المنذر يعني في كتابه الاختلاف، اختلف أو اختلف في من قال أكفر بالله ونحوه إن فعلت، يعني أراد أن يعظم يمينه فقال هو يكفر بالله إن فعل هذا الفعل. من قال أكفر بالله ونحوه إن فعلت ثم فعل فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه وهؤلاء من الصحابة وعطاء وقتادة، عطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة السدوسي وهم من التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار يعني الأئمة لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه، إن نوى ذلك بقلبه. وهنا هذه المقالة بصرف النظر عن كونه صادقا أو كاذبا، لكن مر بنا أنه إذا قالها كاذبا الحكم بأنه يصير كما قال. قالوا لا كفارة عليه لأنها ليست يمين، لأنه لم يحلف بالله أو بصفة من صفاته، إلا إن أضمر ذلك بقلبه أي فيصير كافرا. وقال الأوزاعي أحد أئمة الفقهاء من فقهاء أهل الشام، والثوري يعني أمير المؤمنين سفيان الثوري من فقهاء أهل العراق، وكذا الحنفية وأحمد وإسحاق يعني ابن راهوية، قالوا هي يمين وعليه الكفارة، هي يمين أي تنعقد وعليه أن يكفر كفارة يمين. قال ابن المنذر والأول أصح، يعني أنها لا كفارة فيها لأنها ليست يمين. قال ابن المنذر والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم يذكر كفارة لأنها لم تنعقد. زاد غيره يعني غير ابن المنذر، وكذا من قال من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال، فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يشترئ أحد عليه، يعني يشتري بالإقسام بهذه الأيمان. ونقل ابن القصار من المالكية عن الحنفية أنهم يحتجون لإيجاب الكفارة بأن في اليمين الامتناع من الفعل، هذا ما نقله ابن القصار عن المالكية عن الحنفية الذين يقولون بأنها تنعقد اليمين ويلزمه الكفارة. ما دليلهم في ذلك؟ قال دليلهم بأن في الأيمان الامتناع من الفعل، وتضمن كلامه بما ذكر تعظيما للإسلام، يعني قوله إن لم أفعل كذا فيكون كافرا أو يكون يهوديا أو يكون نصراني، هذا الغرض منه تعظيم الإسلام، والغرض منه التأكيد بعدم الفعل، فصار كاليمين، وإذا حنث تلزمه الكفارة، يعني أنها تنعقد. فإذا دليل الحنفية في هذا إنما هو قياسهم على اليمين، قياسهم على اليمين من حيث إن الغرض من اليمين هو التعظيم، وإنما الغرض من اليمين هو تعظيم الإسلام. لكن كما رأينا أن ما ذهب إليه الجمهور إنما استدلوا به بدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلف أحد بغير الله، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، ولم يوجب النبي عليه كفارة، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على عدم وجوب الكفارة لأنه لا يجوز عليه السكوت عن البيان وقت الحاجة. قال: قال وتعقب أو وتعقب ذلك بأنهم قالوا في من قال وحق الإسلام إذا حنث لا يجب عليه كفارة. يعني إن الحنفية قالوا إذا قال الإنسان بحق الإسلام وحنث لا تلزمه الكفارة، وفي هذا عدم تعظيم للإسلام، فإذا كان هذا في الإسلام لا تلزمه الكفارة ففي غيره من الأيمان من باب أولى. قال: فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام وأثبتوها إذا لم يصرح. قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به، وإدخال بعض حروف القسم عليه كقولك والله وبالله وتالله، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقوله من حلف بالطلاق، أي من علق طلاقه على فعل شيء يسمى حلف، حلف بالطلاق يسمى حلف بالطلاق. إذا علق الطلاق على فعل شيء إن قصد الطلاق يقع، لأن العبرة بما يقصده بنيته، لكن إن قصد به التهديد والوعيد كما يذكر أهل العلم ففي هذه الحال من أهل العلم من يرى أنه إذا حنث يقع، لأن التعليق بصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. وذهب جماعة من أهل العلم وهو الذي عليه الفتوى في هذه البلاد أن من حلف على يمين أراد بها التهديد والوعيد فإنها تكون كفارة يمين، يعني تكون كاليمين، وإذا حنث عليه أن يكفر كفارة يمين. مر بنا باب واضح في هذا أن من حلف على يمين وقال إن شاء الله لا يكفر، لا يكفر. لمن قال من حلف على يمين وقال إن شاء الله وحنث لا تلزمه الكفار. إيش؟ ما فهم. من ضمر المضاف إليه زي كيف يعني؟ الأصل أن يظهرها حتى يدفع اللبس. قال: وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم من حلف بالطلاق فأراد تعليق الطلاق وأطلق عليه الحلف لمشابهته لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع. وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله كاذبا. قال: والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع تارة أخرى، لأن احنا عندنا القضايا الكلام الذي يتكلم به الإنسان إما أن يكون إنشائيا وإما أن يكون إخباريا. الإخباري هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، كأن تخبر عن شيء ماض أو تخبر عن شيء مستقبل، تقول أفعل كذا أو فعلت كذا. أما إذا كان الكلام بصيغة الإنشاء وبصيغة الطلب كأن يكون أمرا أو نهيا افعل كذا لا تفعل كذا فهذا لا يسمى إخبارا، وهذا يعد عندهم إنشاء، وهذا لا يتعلق به أمر تعليق اليمين، لأن الإنشاء لا يرتبط، لأن الإنشاء لا ينظر فيه هل هو يعني يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع، وأما الذي ينظر فيه من كونه يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع إنما هو الخبر. ولذلك هنا يقول هذه الأيمان، يقول هنا هذه الأيمان لما كانت إخبارا يقبل مطابقة الواقع وعدمها يجري فيها الحنث وغيره، فإن لم تطابق الواقع فيلزمه الحنث يعني الكفارة. قال والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع، وهذا بخلاف قولنا والله وما أشبهه، فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء القسم، فتكون صورة الحلف هنا على وجهين، أحدهما أن تتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودي، والثاني تتعلق بالماضي كقوله إن كان كاذبا فهو يهودي، وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة، بل جعل المراتب، بل جعل المرتب على كذبه، يعني جعل الكفارة مرتبة على الكذب لا على مجرد اليمين. قال بل جعل المرتب على كذبه كقوله فهو كما قال. قال ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم، يعني لذلك لتلك اليمين التي حلفها. وفيه خلاف عند الحنفية لكونه تنجيز معنى، يعني الحلف وإن كان بالماضي لكنه يراد به المستقبل، ولذلك لا يرون أنه يوصف بما قال، كما لو قال هو يهودي. ومنهم من قال إن كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر، لم يكفر، وإن كان يعلم أنه يمين يكفر بالحنث به كفر، إن عرف أنه إذا قال هذه المقالة وأنها لم تطابق الواقع يكفر، وقالها نحن نعامله بحسب نيته أي نكفره، لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك يعني أراد تغليظ في أنه لا يقع في شيء من هذه الأمور قالوا لا يكفر، لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ الصحيح أنه يحرم عليه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس بما يتكلمون به، فعلى الإنسان أن يتحرى في كلامه ما لا يقع فيه حرج. قال الثاني وهو كونه يكره هو المشهور، قوله كاذبا زاد في البخاري ومسلم متعمدا. قال عياض تفرد بهذه الزيادة سفيان، وسفيان ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف متعمدا إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر، وإن قالها معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا، يعني كون تلك الملة حق كفر، لأن الإسلام جاء وأبين بطلانها فكأن اعتقاده يتعارض مع إسلامه، وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل يعني كفره. قال الحافظ: وينقدح يعني هذا الاحتمال بأن يقال إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضا، يعني يلتمس له وجه تأويل. قال: ودعواه أن سفيان تفرد بها إن أراد بالنسبة إلى رواية مسلم فعسى، يعني أن مسلم تفرد، يعني رواية سفيان جاءت في مسلم متفردة، فإنه أخرجها من طريق شعبة عن أيوب وسفيان عن خالد الحذاء جميعا عن أبي قلابة. كأن الشوكاني هنا يستدرك على رواية مسلم بأن سفيان لم يتفرد بها، لكن ينبغي أن نلاحظ هنا أن المراد بالتفرد هنا ليس مجرد الرواية، وإنما زيادة كلمة متعمدة، هذه الزيادة هي التي قالوا تفرد بها سفيان. قوله في الحديث الآخر: فهو كما قال. قال في الفتح: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة والوعيد في للحكم، كأنه قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد، يعني في اليهودية والنصرانية ما قال. ونظيره يعني ومثل هذا إن المراد به التأكيد والمراد به التهديد قوله: من ترك الصلاة فقد كفر. لكن كما عرفنا أن الحنابلة يأخذون بظاهر هذا الحديث ويقولون أن من ترك الصلاة متعمدا ولو فرضا واحدا فإنه يخرج بذلك عن الملة، وهذا هو مذهب كثير من أهل الحديث، أي استوجب عقوبة من كفر. وقال ابن المنذر: ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر، بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك الجهة. وهذا التفسير من ابن المنذر رحمه الله، أو التفسير من الإمام الشوكاني في تأويل كفر من قال إنه على ملة غير الإسلام إن قال كذا أو إن وقع منه كذا، يعني يقول هذا على سبيل المبالغة. والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا بعض أسئلة: هل يجوز أن أعتمر عمرة لوالد المريض بعد أن أنهي عمرتي؟ الجواب: إن كان والدك المريض مرضا لا يرجى برؤه يعني بمعنى أن الأطباء قرروا أنه لا يشفى منه، فلك أن تعتمر عنه. وكذا لو كان الوالد ميتا أو القريب الذي تريد أن تعتمر عنه ميتا فلا بأس إذا فرغت من عمرتك أن تعتمر له. والأفضل من هذا أنك إن كنت قد أديت العمرة عن نفسك من قبل، اعتمرت عن نفسك، فالأولى أن تحرم من بلدك بالعمرة عن هذا القريب، بدلا من أن تحرم عن نفسك نافلة. فإنك إن أحرمت عنه وأديت العمرة كتب الله لك أجرا وله أجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم لبيك عن شبرمة. قال له: من شبرمة هذا؟ قال: قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لكن لو كنت قد قدمت للمرة الأولى وأول مرة تؤدي فيها العمرة، فيتعين أن تؤديها عن نفسك، فإن كنت تامل وترجو أن تعود مرة أخرى من بلدك فأرجئ العمرة عن أبيك وآتي بها مرة أخرى من بلدك، فإن من أبر البر أن يحرم الرجل من دويرية أهله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان الإنسان إما لكبر سنه أو لقلة ما في يده وأنها فرصة العمر التي أتيحت له وجاء إلى هذه البلاد وله فرصة يمكنه أن يعتمر مرة أخرى عن قريب له ميت أو قريب له مريض، فإن شاء الله إن أدى العمرة فلا بأس. وفي مثل هذه الحالة الأفضل إن كنت قد قدمت وأديت العمرة عن نفسك، فالأولى والأكمل أن تخرج من مكة وأن تذهب إلى المواقيت، كأن تأتي إلى المدينة أو تذهب إلى الطائف أو تخرج إلى ميقات أهل اليمن وتحرم من الميقات، هذا الأفضل. لكن إن لم يتيسر لك وأردت أن تؤدي عمرة وخرجت إلى الحل كالتنعيم أو إلى الجعرانة وأحرمت من هنالك وأديت نسك العمرة عن قريبك المريض أو المتوفى فلا بأس إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجت عائشة رضي الله تعالى معه عنها معه لتؤدي مناسك الحج والعمرة أحرمت بالعمرة، وقبل أن تصل مكة حاضت رضي الله عنها، نزل عليها دم الحيض واستمر الدم إلى يوم الحج، فأدخلت الحج على العمرة وكانت قارنة، وبعد أن فرغت من أداء الحج والعمرة أداء نسك القران طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم أو أن تؤدي عمرة أخرى، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بها إلى التنعيم لتؤدي العمرة. يقول: ما حكم ضرب الأطفال دون سن العاشرة لغرض تعليم القرآن؟ الأصل أن الإنسان يربي أولاده، لكن ينبغي أن لا يدربهن ويربيهم على الضرب، بل يعلمهم ويؤدبهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في حجره أبناء أبي سلمة رضي الله عنه، فكان ابنه عمر يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يأكل طاشت يده في الصحفة، يعني يلتقط من اليمين ومن الشمال ومن وسط الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما: يا غلام سم اسم الله، يعني إذا أردت الأكل، وكل بيمينك وكل مما يليك، هكذا يعلم الناس أولادهم بالحسنى. فإن أبوا وإن امتنعوا وإن تكاسلوا يهددهم، فإن أصروا فله أن يضربهم، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أجاز للرجل أن يؤدب امرأته بالضرب إذا عصت، فالطفل الصغير من باب أولى. خصوصا إذا كان الضرب متعلقا بتعليمه الصلاة وتدريبه الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وتعليم القرآن أمر هام جدا، وحفظ القرآن هذا من باب الفضائل، وعلى الإنسان أن يتعلم من القرآن ما يحتاج إليه في صلواته، هذا فرض عين وواجب، أما الزيادة فهي فضل. فمن حرص على أن يعلم أبناءه القرآن ويدرسهم القرآن ويحفظهم القرآن فإن هذا من باب المكرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخبر أن من خير الأعمال أن يتعلم الإنسان القرآن، لكن أن يعلم الإبن القرآن بحمله وبضربه ربما كان لهذا الفعل أثره السيء، وربما كان لهذا الفعل ردة فعله غير الصحيحة. يقول: ذهب يتخذه للزينة أحيانا، وقد لا يستعمل لسنة كاملة، فهل يزكى عليه؟ إذا كان الذهب الذي يتخذه رجل فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ جزءا من ذهب وجزءا من حرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وأما إن كان هذا الذهب لامرأة وقد بلغ نصابا 20 مثقالا، حول 90 جرام أو نحوها، وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي إذا كان للقنية، يعني الاستخدام الخاص. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وإن كان للقنية فإنه تجب فيهما الزكاة. ما حكم نسيان القرآن بعد حفظه؟ حكم ذلك أنه قد ضيع فضيلة كان يتحلى بها، وحكم ذلك أنه قد تساهل في أمر أكرمه الله تعالى به. لكن ما جاء في أحاديث أو ما جاء من حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأعمال فما رأى عملا أعظم من نسيان القرآن بعد حفظه، هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان يعتبر قد خسر شيئا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتعاهد القرآن، وأخبرنا بأن القرآن يتفلت من الصدور أشد تفلتا من تفلت الإبل من عقلها. ولذلك من حفظ القرآن يلزمه أن يتعهده، يراجعه، يقرأه في 7، يقرأه في 10، يقرأه في 15، يقرأه في شهر. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعاني من مرضي البرد في هذه الأيام، وأريد أن أؤدي العمرة، فهل يجوز لي أن ألبس فانيلا داخلية من تحت الإحرام، حيث إنني أتأثر بالبرد سريعا فأضطر لذلك، أفتونا. الجواب: إن كنت مريضا والبرد يؤثر عليك فاختخذ لك يعني في الإحرام، البس إزارا وضع على جسدك رداءين بدلا من واحد، لفهما على جسدك بدلا من أن تلبس فانيلا. ويمكنك أيضا بعد الإحرام أن تضع على جسدك بطانية أو معطف دون أن تلبسه تتقي به البرد، وأن تمكث في مكان يعني بعيد عن الهواء. فإن لم يفلح هذا كله واحتجت واضطررت إلى لبس اللباس، لبس الثياب، لبس الفانيلا، فإن فعلت ذلك نقول لك إحرامك إن شاء الله صحيح، لكن عليك فدية، فدية الضرر، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني عليك فدية، إما أن تذبح شاة في مكة أو تطعم 6 مساكين في مكة أو تصوم 3 أيام. تفضل. يقول هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن والدي الذي والدتي التي هي الآن حية ترزق في بلدنا ولكنها غير مستطيعة ماديا، وإذا أتت فإنها لا تتحمل السفر وإنها تتعب تعبا شديدا أيضا بسبب ذلك، مع العلم أنها لم تحج وتعتمر من قبل، كما أني قد حججت واعتمرت مرتين لنفسي. أظننا نحن أجبنا على هذا السؤال وقلنا أن الأولى لك أن تحرم بالعمرة من بلدك عن أمك ما دامت مريضة لا تقوى على السفر، والأصل أن أمك ما دامت فقيرة لا تملك ما تحج به أو تعتمر فالحج ليس بواجب عليها، لكن لو أحببت أن تبرها بالحج والعمرة وهي على هذه الحال من حيث المرض والكبر فهذا أمر سائغ إن شاء الله. أحيانا يدعو لي أخي يقول غفر الله لك، فأرد عليه بقول إن شاء الله من باب اللهم أجب، فهل هذا من تعليق الإجابة في الدعاء؟ الأصل أن لا ينبغي لك أن تقول إن شاء الله، بل تقول آمين، خصوصا وأنه يدعو لك، فإنه ما دام يدعو لك عليك إذن أن تقبل هذا وتدعو له بمثله. يقول وصلنا إلى الميقات فاغتسلت وتطيبت قبل لبس الإحرام، ولكن عند لبس الإحرام مسحت ما تبقى من الطيب في يدي بإزار الإحرام جاهلا بذلك، ثم سألت أحد الإخوة فقال لي اغسل الإحرام الذي أصابه الطيب، فغسلت ذلك الإحرام، فهل علي شيء بذلك؟ الجواب لا، وكان بإمكانك أن تبقى بالإحرام الذي وضعت فيه الطيب لكن ما تنزعه. يعني الإنسان إذا أراد أن يحرم يتطيب في جسمه، يضع الطيب في رأسه، في لحيته، في براجمه، تحت إبطه، في صدره، ولا يطيب الإزار والرداء. لكن لو طيبهما ولبس ذلك قبل النية فإنه يستمر في لباس الإحرام وإن كان مطيبا لكن لا ينزعه، فإن نزعه فلا يعيد لبسه مرة أخرى، والله أعلم. يقول ما الحكم في سب الدين أو في من سب الدين ثم استغفر الله ثم استغفر وما موقفه من زوجته؟ هل يحتاج إلى أن يردها ثانية؟ الجواب أن من سب الدين، سب الدين يخرج عن الملة، لكن ما دام استدرك وتاب واستغفر وعاد إلى الله عليه أن يندم عما فعل، وأن يعزم على أن لا يعود، وأن يقلع عما هو فيه، لأن سب الدين كبيرة. فإن فعل ذلك نرسل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. وأما بقية أمره وعلاقته بزوجته فإن شاء الله نامل أن لا يؤثر ذلك عليها. وأما كونه يرى أنها تحسب طلقة أو ما تحسب طلقة، الجواب لا. امرأة أتت بستة أشواط حول الكعبة ثم أذن الفجر أثناء الطواف، فصلت الفجر وذهبت إلى الصفا والمروة وسعت سبعة أشواط، ثم عادت إلى الكعبة وطافت الشوط الأخير ثم قصرت. هذه تركت شوطا، والطواف لابد أن يكون سبعة أشواط، عليها أن تعيد الطواف وعليها أن تذبح شاة. اشتغل بالتجارة أو اشتغل بالتجارة وكنت لا أزكي مالي، والآن قبل 5 سنوات بدأت أخرج الزكاة ورجعت إلى الله، ولكن كيف أكفر زكاة السنوات التي مضت؟ ما دمت تاجر لابد عندك دفاترك ومستنداتك التي تبين حجم تجارتك منذ أن بدأت، وما هي الأرباح التي تزداد كل سنة. فأنت ترجع إلى دفاترك القديمة وبموجب ذلك تخرج زكاة كل عام. مثلا تفترض أنك في السنة الأولى بدأت بألف، فتخرج الزكاة عن الألف، السنة الثانية ارتفع رأس مالك من 1000 إلى 1500، تخرج الزكاة عن 1500، وهكذا إلى أن تصل للسنة التي تاب الله عليك وأخرجت زكاتك. أنا أعمل في الحرم موجه للزائرين، فأريد أن أعتكف، هل يصح لي أن أعتكف وأعمل؟ الجواب لا. إن أردت أن تعمل فعليك أن تستأذن، إن أردت أن تعتكف فعليك أن تستأذن من له الصلاحية، فإن أذن لك بالاعتكاف فبها، وإلا فلا يصح منك العمل والاعتكاف، لأن الغرض من الاعتكاف إنما هو ذكر الله والطاعة، وليس المراد به مجرد الوجود في الحرم. هل هذا التأويل صحيح وهو أن إبراهيم عليه السلام حيث كسر أصنام في قومه سألوه فقال كبيرهم، أي إبهامه الذي أشار إليه؟ نعم، هذا ما قصد إبراهيم عليه السلام لما قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، أراد به أصابعه. وهذا يسمى من المندوحة، وإن في يسمى من المعاريض، وإن في المعاريض لمندوحة من الكذب. ما حكم استثمار الأموال في مصارف كمصرف الراجحي والبنك الأمريكي والبريطاني؟ الجواب، السؤال هذا الأسلوب في السؤال غير صحيح. استثمار الأموال على ضربين، إما أن يكون ربوي وإما أن يكون بموجب تعاليم الشريعة الإسلامية. فمن استثمر أمواله في البنوك بالأساليب الربوية فهذا محرم، ومن استثمر أمواله في البنوك وفق الشريعة الإسلامية، وإن كان البنك بنك أمريكي ولا كان بنك بريطاني، ولا ما دامت الخدمة موجودة في هذه البنوك بهذه الأساليب فإن شاء الله الأمر جائز. وإن كانت كان الاستثمار في هذه البنوك، وإن كانت تسمى ببنوك إسلامية لكن بالعمل الربوي، فلا يجوز. إذا الزوج جامع زوجته قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر، فهل يبطل الصيام؟ الجواب لا، ما دام قد اعتزل الزوجة قبل الأذان وبقي وطلع عليه الفجر ولم يغتسل وإنما اغتسل بعد أذان الفجر فصومه صحيح إن شاء الله. لماذا سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر لم يعمل العمرة؟ لأنه ما أراد، مثل السيدة عائشة ما أراد. والشخص الذي لا يريد أن يعتمر يدخل مكة بغير إحرام. هل تصلي صلاة التراويح أكثر من 11 ركعة؟ واقعنا والمسجد النبوي والمسجد الحرام يصلون 20 ركعة، فهل تشككون في عمل أهل الحرمين؟ هذه في الحقيقة سفسطة، وهذا نوع من العبث، وهذا نوع من جر الشكل وإلقاء المسلمين في خلاف. صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم أن يطلع الفجر فليوتر بركعة، لك أن تصلي 20 و30 و100. ومن السلف من كان يصلي في الليلة 100 ركعة، ما أنكر أحد على أحد. كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يصلي 11، صلى النبي 13، وثبت ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها. فهل ننكر على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته 13؟ هل تصلي صلاة التهجد؟ وإيش صلاة التهجد من صلاة التراويح؟ صلاة التهجد وصلاة التراويح كلاهما صلاة الليل، وصلاتك في رمضان وفي غير رمضان صلاة الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن أصلي في رمضان زيادة تأكيدا، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رجل اغتسل للإحرام قبل الميقات وذهب وهو مغتسل إلى الميقات، ثم نوى من الميقات ولم يغتسل من المكان واكتفى بالوضوء من الميقات، هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، الرجل الذي يغتسل للإحرام يكفي، بل الأولى الآن ونحن في هذه الأيام وفي هذه الظروف الأولى له أن يغتسل في بيته وفي منزله، خصوصا إذا كان في المدينة، لأن مسافة الميقات قريبة، ولأن اغتساله هنا أيسر له من اغتساله في الميقات حيث إن الناس يتزاحمون، وربما أدى ذلك إلى أن يؤخر زملائه في السفر، وربما أدى ذلك إلى أنه يترك الاغتسال، فيغتسل في بيته وغسل الإحرام ويلبس الإزار والرداء يتجرد، وإذا وصل إلى الميقات يصلي وينوي، والله أعلم. ما حكم الأموال في البنوك؟ حكم الأموال في البنوك بدون فائدة. الأصل أن الإنسان لا، إذا كان البنك يتعامل بالربا لا ينبغي له أن يترك أمواله في البنك، لأن في هذا إعانة لأصحاب البنوك على الربا، يستغلون مالك ويتاجرون فيه بالربا، وأنت تعينهم على ذلك. لكن إن كنت مضطرا ومحتاجا، لأن بعض الناس يتذرى بأنه لا يستطيع أن يترك أمواله في بيته خشية أن تسرق، ولا يوجد اليوم من الناس من تأمنه في أن تضع أموالك عنده، لأن ذمة الناس ولله الحمد ومع الأسف الشديد قد خفت، ولم يصبح الناس في أمانة، فلو تركتها في الحساب الجاري، خصوصا اليوم كثير من الموظفين وكثير من العاملين أصبحت رواتبهم تحال إلى البنوك ابتداء، وهو لا يستطيع أن يستلمها قبل من غير البنك، فهذا لو تركها في الحساب الجاري إن شاء الله ما في شيء، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.